بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين في دمشق، اللهم فرج كرب المسلمين في دمشق، اللهم فرج كرب المسلمين في دمشق، اللهم فرج كرب المسلمين في حلب، اللهم فرج كرب المسلمين في حلب، اللهم فرج كرب المسلمين في حلب، اللهم اقبل شهيدهم وداوي مريضهم، اللهم داوي مريضهم، اللهم داوي مريضهم، وأمن طريضهم، لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض اليمن وفي بورما وجبال أراكان. فرج كرب المسلمين في مصر، في ليبيا، في تونس، وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء السادس عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الحديث، ثم بينا مواضع هذا الحديث من كتب السنة، ثم بدأنا نقف أمام مفرداته، ثم بدأنا في استخراج بعض فوائده. وكان من آخر الفوائد التي ما زلنا بين يديها فائدة بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم، أخذنا هذا من هيئة جبريل عندما دخل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقد جاءهم في ثياب بيض، كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. عندما جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الهيئة هي هيئة الأدب، فأدب المتعلم يسبق التعلم. وفصلنا في هذا الباب، بدأنا نقف مع آداب طالب العلم مع المعلم، طالب العلم مع شيخه، ووقفنا أمام جملة من الآداب ذكرها ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتاب أدب السامع والمتكلم، أوصلها إلى 13 أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب بين يدي شيخه. وصلنا إلى الأدب 9 وهو موضوع اللقاء بإذن الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: الأدب 9 أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك. ودي آداب مهمة أوي للطالب، نتكلم عن أهل العلم المعتبرين المشهود لهم بالعلم والفقه والورع، أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمثال هؤلاء ينبغي الأدب معهم، فمن الأدب ألا يقول الطالب للشيخ لما إذا سأله وأجاب الشيخ لما، هذا سوء أدب. فلماذا تسأل إذا ما دمت تقول لما؟ إذا لا تسأل، إذا كنت لا تثق في شيخك لا تسأل، واضح؟ هذه قضية لازم تنتبه لها. فلا ينبغي أن تسأل إلا من هو أهل أن يسأل في الدين، وإن سألت لابد أن تتأدب، لابد أن تتأدب ولا تجادل. ولذلك أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى الفقيه المغربي أبو عمر رحمه الله في كتابه الماتع الموسوم بصحيح جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، أخرج قول لقمان رحمه الله معلما ولده، فماذا قال له؟ قال له: يا بني لا تطلب العلم لتماري به السفهاء، لتماري به السفهاء أو لطرائي به في المجالس أو تفاخر به العلماء. خلي بالك من الثلاثة المهلكة: أحدهم يطلب العلم ويجالس العلماء حتى يظهر لهم أنه من أهل العلم، أنا عندي علم، إذا سأل لما؟ يعني هو عالم، يعني مش أنت وحدك، لماذا قلت؟ ما شاء الله عليك. فدي مشكلة خطيرة جدا. لا تطلب العلم لتجاري به العلماء، يعني تجلس في مجالسهم لتظهر ما عندك من علم، هذا سوء أدب. إذا ما جلست في مجلس العلماء فلابد أن تتأدب، لابد أن تتأدب، ولا لتجاري به السفهاء، تماري به السفهاء مجادلات بقى، تجلس مع أهل الجهالة وتبدأ بقى مناقشات ومجادلات، كما يحدث من كثير ممن يدعون أنهم من طلاب العلم، يتحدثون في نوازل الأمة، وإن سألت أحدهم عن صيغ التشهد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والواردة عن أصحاب النبي لا يدري، ويتكلم في نوازل المسلمين ويتكلم في الدماء، واضح؟ وإن سألته: يا فلان، هل تحفظ سورة الأنفال؟ هل قرأت تفسيرها وتعرفت على أحكام الجهاد وما يتعلق به؟ ما يدري، يمكن لا يحسن قراءة الفاتحة. إن أجلسته ليقرأ سورة الفاتحة لا يحسن قراءة البسملة، وبيتكلم في نوازل المسلمين. خلي بالك. طب يا فلان، هل تحفظ سورة محمد؟ سورة القتال. العمالين الآن ينظروا ويأصلوا، واضح؟ طيب هل تحفظ سورة محمد؟ هل قرأت تفسيرها والآثار الواردة عن المفسرين فيها لتعرف مناطات الأحكام؟ ما يدري، وبيتكلم عن نوازل المسلمين. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، قضية خطيرة. يتكلمون في أمور لو عرضت على الفاروق عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم. تلاقي حدث عمال يتكلم في نوازل المسلمين. كنت لسه أقول للإخوة إن الفيسبوك صنع لنا علماء بلا علم وأبطالا من ورق، تجد سارق للعلم محدش يعرفه، يجي لك لمقال موجود على الإنترنت تروح مدبلجه وينزله باسمه، عالم شيخ الإسلام بيتكلم ويأصل، وأبو فلان وأبو علان، مين ده؟ تلاقي ولد عنده 16-17 سنة لكن مستخبي وراء إيه؟ الفيسبوك، ويأصل وينظر ويفتي. وإذا دخلت تناقشه بأدب يسب ويلعب، شيخ الإسلام إزاي هتناقشه؟ فالفيسبوك ده خطورته خطورة. ويبدأ أعداء الإسلام ماذا يصنعون؟ يروجون لنشر الفوضى في الأمة. كيف؟ يبدأ ينشر لك صور. أنا منذ 4 سنين أرى صورة واحدة تتكرر، انظر إلى بورما، قاتلوا شيخ المسجد وأولاده. الصورة من 4 سنين بينزلوها النهاردة. دي صناعة يا إخوة، صناعة الفوضى الخلاقة في الأمة. أنت تتعاطف تروح عامل شير، وده يبقى عامل شير، وده عامل شير، أكن الحدث الآن، فاهم؟ فدي المشكلة الخطيرة جدا. وهكذا، فالفيسبوك خطورته خطورة. عشان كده أقول للإخوة دايما الإنترنت ليس مصدرا للأدلة. أخطر حاجة يا إخوة إنك تبدأ تشير حاجة ما تعرفهاش، لم تتبين ولم تتثبت ولم ترى، لأنك عندما تشير مقالا أنت تشهد على صدقه. والنبي عندما سئل عن الشهادة قال للسائل بعد أن أشار إلى الشمس في رابعة النهار، قال على مثل هذا فاشهد، على مثل هذا فاشهد إنك ترى بعينك، لأنك بمجرد النشر وكمان بتبدأ تعلق لكنك رأيت الحدث، أنت شاهد الآن. ودي اللي بنسميها شهادة الزور بقى، اللي البعض لا يفطن لها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها أيام تحذير، لما تحدث عن رؤوس الكبائر وختم بقوله ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الراوي ما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفق على النبي. شهادة الزور كذب، ودي مشكلة خطيرة جدا. وذلك يحضرني أحد المشايخ من العلماء كان بيتكلم عن شهادة الزور، وعمال يقول النصوص وكذا، وشاب يجلس في المجلس ورفع يديه، قال يا شيخ طيب إيه معنى شهادة الزور؟ الشيخ بيتكلم قال له ساعة عن شهادة الزور ودي النماذج وكذا. فالشيخ سأله قال له أنت معك شهادة إيه؟ قال له أنا أزهري. قال له خريج كلية إيه؟ قال له كلية الشريعة. قال له هي دي شهادة الزور. طالب في الأزهر في كلية الشريعة ومش عارف معنى شهادة الزور، يبقى شهادته هو شهادة إيه؟ زور، خدها بالغش. هي دي يا شهادة الزور. لما تكون طالب المفترض تؤهل تكون عالما يعلم المسلمين وتقف على المنابر وانت مش عارف معنى كلمة شهادة زور، يبقى الشهادة اللي انت واخدها شهادة ايه؟ زور، خدها بالغش. كذلك من ينقلون ويشيرون على الفيسبوك وكذا وكذا تلك المقالات التي لا يعرفون مصادرها ولم يروا صدق ما فيها، هؤلاء يدخلون في جملة ايه؟ شاهد الزور. وأنت لا تدري ماذا تعمل هذه الأمور في الأمة، وكيف تؤدي لانحراف أفكار وتطرف وزعزعة أمن وأمان في بعض البلاد ونكاية في المسلمين وتضييق على المسلمين وأنت لا تدري. أنت قاعد في مكتبك عمال، يا بني لا تتعلم العلم لتجاري به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس. يقعد يتشدق ليعلم من يسمعه على علم، يعني ودي خطيرة أوي. خلاص، فننتبه لهذا الأمر. صاحب العلم حقا لا يحب أن يظهر أنه من أهل العلم، وإن تكلم تكلم بأدب وبالدليل، ولا تشم في قوله ريحة التحدي كما ترى من بعض يقول لك أتحدى. بس اللي يقول لك أتحدى اركنه على جنب، ده في حظ نفس، في حظ إيه؟ وتتحدى ليه يا ابني؟ أما تعلمت من الفقهاء وعلى رأسهم سيدهم الشافعي رضي الله عنه عندما كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب؟ وده مين يا إخوة؟ الإمام الشافعي الذي جمع بين المدرستين، مدرسة الحديث في المدينة ومدرسة الرأي في بلاد العراق، والذي أخذ علم أهل مكة، والذي تمكن وهو أول من صنف في الأصول رضي الله عنه، يقول لنا قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لا أنا بتحدى. ما تتحدى، الله يقطعك. اهدأ اهدأ يا ولدي، وفوق كل ذي علم عليم. فربما ما عندك أخذته من جانب واحد فقط وفيه خلل وأنت لا تدري يا ولدي، فانتبه ولا تتعجل واسمع لغيرك وتعلم الأدب. وتعلم الأدب، تعلم إيش؟ الأدب. إن ده الهم أهم، إن يكون عندنا أدب في مقام التعلم. فإياك أن تتحدى أحدا، وكن متواضعا. كما أقول كثيرا، السنابل الشامخة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. سنبلة القمح الفارغة ما فيش فيها خير، فين هي؟ طلع لك في السماء، ولو قربت منها تجرحك. هذا هو الجاهل، هذا مثاله، فاضي ويجرح. أتحدى ويقطع بصحة قوله فقط، وما سوى القول باطل. المشكلة أحيانا يكون بيتكلم في مسائل فروعية وما فيش فيها حق وباطل، فيها صواب وخطأ، لأن الحق والباطل في الاعتقاد، إيه اللي دخله في الفروع؟ خلاص كده؟ دي مشكلة خطيرة جدا. فالولد مش عارف حتى درجات الأعمال ولا الأقوال، ولا عارف مناطات الأدلة، وبيتكلم ويتحدى. نقول له مهلا، فارق بين أمور الأصول دي فيها حق وباطل، الفروع فيها صواب وفيها خطأ، فيها صواب وفيها إيش؟ خطأ. وذلك لما تقرأ كده في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي لهم في بعض مواطن الخلاف، كحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعد الأحزاب وبعد نقد اليهود للعهد مع النبي أثناء المعركة وأثناء الحصار، ودمر الله الأحزاب بريح. النبي راجع للبيت مع الصحابة، جبريل ذهب للنبي، هل وضعت لأمتك؟ أنت خلاص يعني ألعت ملابس الجهاد؟ إننا لا، ما زلنا. قم بنا إلى بني قريظة نؤدبهم. الله أكبر. فالنبي قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نص. وطبعا فيما يسمى بالمنطوق والمفهوم، منطوق النص ما حدش يصلي إلا فين؟ في بني قريظة، ده المنطوق. في مفهوم للحديث أن النبي ما قصد تأخير العصر، ولكن قصد أن نجد في السير، لأن الصحابة كانوا في ضعف وهزال عجيب بعد حفر خندق 10 كيلو متر بين الحرتين، قيل في اتساع 6 متر في عمق 6 متر، وعددهم 3000، ولازم ينجزوا هذا العمل، فرغوا منه في 6 أيام. لو أسندت هذا المشروع اليوم لأفخم شركة عالمية عندها من المعدات والأوناش والعدد، وتقول له عندنا طريق 10 كيلو متر عايزين نحفره 6 أمتار في عمق 6 أمتار، ومنطقة صخرية بين الحرتين يعني بين الجبلين في المدينة، تاخد مننا كم وقت؟ بعمالك، بمعداتك، بأوناشك، باللودرات، ها، بالكراكات، وبعدين دي انت هتحفر وتشيل وهتعمل ساتر ترابي على الجهة الأخرى عشان الأعداء لما يأتون لا يعبرون. الله أكبر. ياخد كم يا بوكين في ألمانيا هون؟ شهور. الصحابة ومعهم رسول الله في 6 أيام فقط، كانوا يصلون الليل بالنهار في العمل، لدرجة ما استطاع أحدهم أن يرفع قدمه من شدة الإعياء، ما في. والآن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الله أكبر، ده هم مش قادرين يمشوا أصلا، واضح؟ يعني العملية ما في خالص. الله أكبر. طيب بدأ الصحابة يتحركوا. المسافة يا إخوة بين قريظة قريبة جدا، ما تاخدش ساعة زمن من الآخر. يعني الصحابة وصلوا بعد المغرب، من بعد الظهر لبعد المغرب. تخيل، شوف العيال اللي كانوا، شوف التعب اللي هم كانوا فيه، مش قادرين يمشوا مطلقا رضي الله عنهم. شوف ماذا، كم من المعاناة تحملوها من أجل أن يصل الدين إلينا، من أجل الإسلام. المهم جد الصحابة في السير، في الطريق أذن للعصر، حان وقت العصر، اختلفوا. فريق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلم نصلي إلا في بني قريظة. أخذوا بالمنطوق. فريق قال: ما قصد النبي هذا، بل قصد الجد في السير، وما قصد تأخير الوقت، سنصلي الآن. فصلوا في الطريق. الفريق الأول ذهب وما صلى العصر إلا قيل في بعض الروايات بعد العشاء، وصلوا بعد العشاء وصلوا هنا. فلما علم النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. وهنا لازم نقف يا إخوة، إن الآن أمام مسألة فروعية، ما هيش مسألة أصولية، ما هيش مسألة عقيدة حق وباطل، لأ دي مسألة فروعية ومصدرها اجتهاد. مصدرها إيه؟ وفي مسائل الفروع اللي مصدرها اجتهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر. شوف، قال لك فأصاب وبعدين أخطأ، يبقى في صواب وفي خطأ. افهم معي فارق بين الحق والباطل، لأن معنى حق وباطل، لو قلت باطل يعني خرجته من الملة. فبعض الشباب مش عارف يفرق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ودي المشكلة الكبيرة جدا. هو لماذا سقط الناس فكر الخوارج؟ لأنه ما عندوش علم وما عندوش فهم ولا تأصيل، فبالتالي ذهبوا إلى ظواهر بعض النصوص ولم يفهموها ولم يحسنوا تنزيلها، فكفروا المسلمين وخرجوا على ولاة الأمور. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل العلم. فجي مثلا لقول الله تعالى: ومن قاتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. قال لك بس، يبقى اللي يقتل إيش؟ كافر. كافر؟ نعم، بنص الآية هو. أنت ما قرأتش القرآن؟ وده قرآن، وده اللي أنا بقول لك عليه وبركز عليه بقى لي فترة. بقول لك طالب العلم في حاجة إلى أمرين: الأول الدليل الصحيح، الثاني التنزيل الصحيح. التنزيل إيش؟ الصحيح. فنقول له: مهلا، من مفاتيح الفقه إذا استشهدت بنص أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة مش نص واحد. يعني إيه؟ النص اللي معاك الآن ده بجواره تأخذ قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تأخذ بجوارها قول الله تعالى في آيات القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وبعدين بعد ما اتكلم عن القصاص وأحكامه قال: فمن عفي له من أخيه شيء. عفي له إيش؟ من إيه؟ من أخيه. دي أخوة إيه؟ أخوة الإيمان. يبقى القاتل مش كافر. إنما الوعيد الوارد ده كله اسمها آيات الوعيد. حتى العلماء قالوا: والخلود الوارد في النار خلود طول مدة مش أبد، لأن خلود الأبد لا يكون إلا للكافرين. ده خلود مدة فقط لجرمه، من أعظم الكبائر، لكن تكفره دي المشكلة. فلعدم علمهم ولضبطهم وقعوا في مخالفة المنهج. كذلك جاءوا لحديث النبي: لا يدخل الجنة نمام. أقول لك أهو، يبقى النمام كافر، هم يكفروا بالكبير. لا يدخل الجنة نمام، ما يدري المسكين إن الحديث في باب إيش؟ الوعيد. يعني بيحذر تحذيرا شديدا من الوقوع في هذه الكبيرة. وعلى القول بأنه ليس له مانع يمنع من تطبيق العقوبة في الآخرة وسيعاقب وفق المشيئة، يبقى لا يدخل الجنة في أول الداخلين. يعني إن شاء الله أن يعذبه على ذنبه يعذب، ثم مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. فهم لا، خلاص لا يدخل الجنة نمام، شكرا، يعني خلاص كافر، فكفروا بالكبيرة. يبقى مرتكب الكبيرة عندهم إيش؟ كافر. ولذلك المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله كان قائد الجيوش في زمن الدولة الأموية، فلما كان في قتال مع الخوارج من فقه هذا القائد كان يعمل إيه؟ يأتي بمسائل خلافية ويضعها على أطراف النبل ويلقي بها بينهم، فيفضل الأوراق يقرأوا فيختلفوا مع بعض في الأحكام فيكفر بعضهم بعض. فدي مشكلة، ما عندوش علم، هي دي المشكلة. فكفروا المسلمين وكفروا دلوقتي مثلا على طول عنده كل الحكام كفار، يبقى تنزيل الحكم مدام الحاكم كافر يبقى الجيوش ايه؟ كافر. يبقى رجال الأمن ايه؟ كفار. يبقى عوام الناس ايضا كفار لانه راضي، فكفر كل المجتمعات. ودي خطيرة جدا. ايه السبب؟ الجهل بالأحكام، ما عنده علم. وذلك لما تقرأ مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهم ترى عجبا في فقه ابن عباس، عندما دخل عليهم بثياب ما أطيبها وما أجملها وما أروعها، أول لما شافوا أنقروا عليه على طول. قالوا يا ابن عم ما الذي تلبسه؟ قال وعلى ما تنكروا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب اليمانية. تنكروا ليه؟ النبي كان بيلبس أفضل الثياب. وذكر لهم الآية، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ده الأصل في المتعة دي ليك أنت يا مؤمن، ده الأصل ليك في الدنيا هنا وخلصة ليك لوحدك في الآخر، يعني في الدنيا بيشاركك غير المسلم إنما في الآخرة لك وحدك. الله أكبر. فبتحرم ليه الطيب على الناس مدام باعتدال ودون إسراف أو تبذير؟ لماذا تحرم ما أحله الله؟ فتجد بعض الناس كده سبحان الله من ضيق فهمي وأفقه يحرم على الناس المباح ويضيق على العباد. زي واحد مثلا على طول كئيب ما بيعرفش يبتسم، لو جلس وسط ناس بيبتسموا مصيبة، يحرم البسمة ويحرم الضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ولدي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رأني إلا وتبسم لي. لدرجة أن بعض الدعاء وقع في الفهم الخاطئ، لك إيه؟ والأصل في حياة النبي الأحزان، بئس القول قولك. لا، الأصل في حياة النبي الفرح، الأصل في حياة النبي البسمة، الأصل في حياة النبي الضحكة الجميلة التي تؤلف القلوب. النبي نهي عن الحزن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ده نهي عن الحزن، بل استعاذ النبي من الحزن. يقول لك اصل حياه النبي كانت احزان، احزان مين؟ حياه النبي كلها كانت فرح وسعاده صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك الحديث اللي دايما كلكم حافظينه، خرج النبي على مجموعه من الانصار وهم يضحكون، فقال لهم النبي لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا من ذكر هادم اللذات اللذات. وتركهم وهم يبكون. انت حافظ لغايه هنا فقط، لان المشكله ان في بعض الناس اخوه التزم التزام زائف، زي ما قلت لك قبل كده حتى في القران اما يجي يقرا الايات دايما يركز على ايات النار ويكرر ويبكي، وعند آيات الجنة ينط لكنها مش موجودة. ليه؟ كآبة، هو عنده كآبة فعايز يكئبك معاه. نقول لك لا، لماذا وقفت على آيات النار ولم تحرك القلوب بآيات الجنة؟ لماذا؟ قال إنه سمع مقرئ بيعمل كده فبيقلده، زي قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. دي آية بعدها خمس آيات أو أكثر في الجنة، لماذا دي اللي عمال تكررها خمس ست مرات وسبت آيات الجنة حتى مريت عليها مرور الكرام بحيث لا يتحرك القلب معك؟ ما في عندك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لما حرفتش القلوب بدي؟ لأنه عنده فكر الحزن، ماشي كده؟ تلاقي الولد مثلا قبل ما يلتزم ويستقيم على أمر الله كان حلو وكويس وماشي كويس، فجأة يجي ليه بوظ يبوظ ويكشر، إيه ده فيه؟ يقول لك ملتزم، إيه؟ ملتزم؟ ده مش ملتزم يا ابني. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. بعدين مش بس الشيء، فنقول لك لا يا ابني خالص، أنت فاهم خطأ. أنت يا ابني محتاج اعتدال في الفهم، محتاج توازن في الفهم. إسلامنا يا إخوة دين وسطية. أنت عارف يعني إيه وسطية؟ يعني حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيئة والتفريط سيئة. الحسنة فين؟ الإسلام وسط. الإفراط يعني تنطع وتشدد كآبة وبؤس، التفريط يعني تسيب وميوعة ونميع الدين، لا ولا ده ولا ده. الإسلام وسط، دين دليل وفهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم، مش بالهوى ولا بالرأي أبدا. فإسلامنا دين وسطية واعتدال يا إخوة، اعتدال. فذلك أقول دايما اعتدلوا يرحمكم الله، لازم نعتدل فهما وفكرا وعلما وسلوكا وعملا واعتقادا. فلازم نفهم هذه القضايا الخطيرة جدا. فالجماعة دول وقعوا في الزلل منين؟ من عدم فهمهم للنصوص. ثم إنهم لا يسألون العلماء، إن ما عندهمش علماء، لأنهم يكفرون العلماء، فأخذوا العلم عن مجاهيل، ودي المشكلة خلاص. فوقعوا في الحرج الشديد، فالمسكين لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الصواب والخطأ، ودي المشكلة الخطيرة جدا خلاص. فالنبي قال كده: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. دي مسألة اجتهاد، دي مسألة فروعية، لأن الاعتقاد ما فيش فيه اجتهاد. العقيدة توقفية يا إخوة على النص، ما فيش فيها لا رأي ولا اجتهاد، فهمني؟ في أسماء الله، في صفات الله، ما فيش فيه اجتهاد. اسم قال الله، قال الرسول، خلصت. إنما في الفروعيات، الأمور العملية الفقهية، زي ما أنتم عندكم كتاب هو موجود على اسمه كتاب إيه؟ من مخالفات الطهارة والصلاة وبعض مخالفات المساجد، ده كتاب فقه في الفروع أهو موجود على المنبر، فده اسمه فيه صواب وخطأ. إنما الحق والباطل فين؟ في العقائد، في الأصول. واضح؟ الكلام ده مفهوم؟ الحمد لله. فالنبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران. فإذا اجتهد فأخطأ، خلاص؟ فله أجر. أجر إيه؟ أجر الاجتهاد، لأنه من أهل الاجتهاد، من أهل العلم. ما هو الاجتهاد مش لأي أحد، ودول صحابة يعني علماء. إذن أحدهما على صواب والآخر على خطأ، احفظ معي، لأن الصواب لا يتعدد. قواعد الباطلة بيقول لك أصل الصواب يتعدد، نقول لك بالألماني ناين، ما يتعدد، الصواب واحد فقط. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بدأ في الأصول، نيجي في الفروع، ماذا بعد الصواب إلا الخطأ؟ يا صواب يا خطأ، ما فيش حاجة إيه؟ ما كلهم صواب، لا، انتبه الله يرضى عليك. نقول لك كلهم مأجورون، لكن مش كلهم على صواب. وذلك من الخطأ الجسيم، يقول لك إيه؟ المجتهد المخطئ مصيب. نقول لك أبدا، قول مثاب مش مصيب. ازاي مخطئ وازاي بقى عنده صواب؟ ما عنده الصواب، هو عنده ثواب، ثواب الاجتهاد، انما قوله خطا يرد بالدليل. يبقى اذن الان عندنا فريقان من الصحابه، احدهما صلى العصر في الوقت والاخر صلى بعد العشاء عملا بالنص. النبي اقر هؤلاء واقر هؤلاء. طب يا عم الشيخ، مين فيهم اللي على صواب ومين فيهم اللي على خطا؟ ده سؤال جميل بقى. شوف العلامه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه النافع الموسوم بالعلم، يا ريت تجيبوا ياخد طالب العلم يجيب مثل هذه الكتب. الشيخ رحمه الله كان له فوائد جميله جدا في هذا الكتاب، كتاب اسمه العلم، اسمه ايه؟ العلم، للشيخ العثيمين رحمه الله، موجود على الموقع عند الشيخ رحمه الله. فالشيخ تكلم في هذه المساله فرجح الشيخ وفق الادله ان الصواب مع من عمل بالمفهوم وصلى في الوقت ولم يؤخر، وأن من أخر العصر عن وقته وقع في الخطأ وله أجر الاجتهاد. وله أجر إيش؟ الاجتهاد. إزاي؟ تعالوا نشوف، شوف فقه الشيخ بقى. قال صلاة العصر وردت فيها نصوص كثيرة جدا، أدي مفاتيح الفقه. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالحفاظ عليها في الوقت. وصح عن النبي أنه قال يوم الأحزاب عندما شغل في معركة الأحزاب عن صلاة العصر حتى دخل المغرب وقرب العشاء، قال النبي ملأ الله أجوافهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال النبي. يبقى بنص كلام النبي الصلاة الوسطى اللي هي صلاة إيش؟ العصر. ونحن مأمورون نصا بكتاب الله بالحفاظ عليها خاصة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أدي واحد. ثانيا صح عن النبي أنه قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله. حبط إيش؟ عمله. الله أكبر. فلما نأخذ هذه النصوص مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يقول العلماء أن هذا كان حثا من النبي على الجد في السير لعلمه بتعبهم، فكان يريد أن يعلي همامهم عشان يجدوا في السير، وليس المقصد أن يؤخروا صلاة العصر. فأقر من أخر لأن اللي أخر اجتهد، والنص حماد فيه منطق وفيه مفهوم، يبقى الصواب كان مع مين؟ مع اللي صلى في الوقت. طب واللي أخر أخطأ في الاجتهاد وله أجر الاجتهاد، وله أجر. فنفرق بين الحق والباطل، بين الصواب وبين الخطأ. في المسائل الفروعية في عندنا صواب وعندنا خطأ، فما نتناقش مسألة علمية فروعية نريد أن نصل للدليل، ما تقطعش أنت تقول حق وباطل. انتبه يا ولدي، انتبه. قل مثلا هذا صواب وفق الأدلة وهذا خطأ وفق الأدلة. نعم كلامك هذا مضبوط، ده الضبط العلمي لطالب العلم، واضح؟ فدي قضية مهمة أوي أنك تفرق بين مراتب الأعمال، تفرق في الأحكام، تفرق بين الأصول وبين الفروع العملية الفقهية. يبقى في الفقه في صواب وفي خطأ، في العقائد في حق وفي باطل. فيجي الولد من دول مش قادر يميز، مش فاهم، وبيبدأ يتكلم في نوازل الأمة. وكما قلت لك لو عرضت على عمر رضي الله عن عمر لجمع لها أهل بدر. بالضبط كالحادث الذي حدث، كان في منسك من المناسك في الحج، وكان عمر خليفة المسلمين رضي الله عن عمر، فجاء رجلان يسألان وذهب إلى أمير المؤمنين عندهم مسألة، رجل محرم وقع في صيد والصيد محرم على المحرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، فذهب إلى عمر في قضية طائر يعني حمامة ولا، وقال يا أمير المؤمنين وقع هذا في كذا وكذا، فما حكمه؟ قال انتظروا انتظروا. ودعا أحد أصحاب النبي حتى يحكم معه، فالسائلان تعجبا، قال أحدهما للآخر أمير المؤمنين ولا يتمكن من الحكم في طائر؟ فسمع عمر الكلمة، دعا القائل وقال أمن المدينة أنت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال والله لو كنت من المدينة لأوجعتك ضربا. هل قرأت سورة المائدة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال والله لو قرأتها لأوجعتك ضربا. هل تعرف من هذا الذي دعوت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال والله لو كنت تعلمه لأوجعتك ضربا. إيه الأسئلة الجميلة دي؟ لأنه لو كان من أهل المدينة بقى على علم، مدينة رسول الله موفور العلماء فيها خلاص، فإن قصر في طلب العلم يأثم، فلا بد أن يعاقب، العلم موجود. طيب اثنين، لو قرأ سورة المائدة هيقرأ قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، ما قالش واحد، قال اثنين يحكموا بنص الآية، يبقى لو قرأ المائدة وعيته سودة يبقى مش فاهم، لازم ينضرب. ذوى عدل أحدهما عمر، ومين ده؟ وهذا عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. فمش لا مش عارف يحكم، لا ده ربنا أمر إن اللي يحكم في الصيد في الحرم ذوى عدل، مش واحد وحده، ما ينفعش واحد يحكم، لازم اثنين. فهمت حاجة؟ فعمر ما جاء بعبد الرحمن بن عوف لأنه لا يعرف الحكم أبدا، لأنه يطبق الحكم، لأنه مأمور بذلك بنص القرآن. فيجي بقى اللي يكون محرم ويقع في الصيد، مين اللي يحكم فيه؟ اثنين من العلماء، مش واحد، مش واحد، لازم اثنين يحكموا به ايش؟ ذوى عادل منكم. فنقول للشباب اسمعوا للقمان يعظ ولده، يا بني لا تتعلم العلم لتجاري به العلماء أو لتماري به السفهاء أو لترائي به في المجالس. الله أكبر. ثم قال ولا تدع العلم زهادة فيه ولا رغبة في الجهالة. إياك أن تزهد في العلم، وذلك نقول أن من كان في بيئة انتشر فيها العلم وبها أهل العلم وقصر في طلب العلم وزهد في طلب العلم فهو آثم، وخاصة فيما لا يسع المسلم جهله مما تصح به عقيدتك وعبادتك، وده اسمه علم فروض العين لازم تتعلمه. فإن كان في بيئة علمية موفور فيها العلماء ومتاح له أن يحصل وقصر في التحصيل لا يعذر بجهله، بل هو آثم. لماذا؟ لأن جهله من كسبه، العلم موجود وقصر في طلبه، دي واحد. أما إن كان في بيئة ليس فيها العلماء ومضيق عليه أو ما شابه ذلك، فهذا يعذر ويحاول يجتهد أن يحصل بوسائل أخرى إن استطاع. فدي قضايا مهمة، يبقى اوعى تزهد في العلم، اوعى ترغب عن العلم. لذلك قال بعض السلف من لم يصبر على ذل العلم ساعة قضى عمره في ذل الجهالة أبدا. اللي ما يصبرش على ذل العلم يعني يتعب من أجله، وربما يكون الشيخ صعب شوية ها وبيتعبك شوية وبيشتد عليك شوية، إذا ما صبرتش أنت الخاسر. فإياك أن يبعدك سوء خلق الشيخ عن تحصيل ما ينفعك. قالها سفيان بن عيينة أحد السفيانين رضي الله عنهما عندما قيل له: يا سفيان، إن الناس يأتونك من بلاد بعيدة وتغضب عليهم، أخشى أن يتركوك ولا يجالسوك. ده واحد ناصح يعني، الناس يجيب لك من كل مكان عشان يتعلموا على أيديك، وانت غضوب وتشتد عليهم وتنهرهم، هيمشوا مش هييجوا. قال له سفيان: إذن هم حمقى مثلك، فالذي يترك ما ينفعه من أجل سوء خلق فهو أحمق. مش هو جاي عشان يتعلم؟ لازم يتعلم ويصبر بقى. خلاص أقول لك قوم اعمل لي شاي وأشد عليك وزعلك تسمع الكلام. فبينهاه عن الزهادة في العلم والتقصير في الطلب. قال: واختر المجالس على عينك، يعني اهتم قوي بالبحث عن مجالس العلم. فإن وجدت قوما يذكرون الله، وجدت جماعة بيتعلموا العلم وفي مجلس في ذكر الله عز وجل بضوابط الشرع، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فاجلس معهم. فإن كنت عالما ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يعلموك. الله، شوف مجالس العلم بقى، إذا كنت عالم علمك هيستفاد منه في مجالس العلماء. طب إن كنت لست من أهل العلم هتتعلم، هيعلموك. قال: وإن اطلع الله عليهم برحمة يصيبك منها. الله أكبر. وشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي جاء في الصحيح، في القوم الذين يجلسون يذكرون الله تعالى، وفي آخر الحديث يقول الرب جل يشهدكم بأني قد غفرت لهم، يكون ملك: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ده واحد مش جاي للعلم، ده هو كان جاي المسجد له مصلحة، اتزنق اتحرج يخرج فقعد، ما جاء للتعلم ولا للذكر ولا شيء. يقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. فإن اطلع الله عليهم برحمة هتشملك حتى وإن لم تكن منهم، واضح؟ فلازم تحرص على مجالس العلم. قال: وإن رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجالسهم. جماعة قاعدين على القهوة اشربوا شيشة دخان، أو مجلس في غيبة ونميمة وطعن وما أكثر هذه المجالس ما فيها فائدة. ده المغاربة اليوم جملة جميلة قوي، يقول لك: مائدة بلا فائدة زائدة. أفسر يعني إيه؟ يعني دعينا على الطعام الجميل ده، اسمه إيه ده يا ولد؟ ده شكله حاجة حلوة دي.
نعم نعم.
طيب بعدين ما ينفعش في الدرس ولا أخليه، بس ما حدش أخده. دعينا على المائدة، خلاص مائدة بلا فائدة، يعني ما فيش فيها مثلا تذكير بالله، ما فيش فائدة علمية أو شرعية أو حاجة تفيدنا دينيا، فهي زائدة يعني ملهاش لازمة. عاملين الزردة عرس مش عارف ولا إيه، وما فيش حد يذكرنا بالله ولا حد يدعو للعرسين، ها؟ إيه قيمة الأكل؟ مائدة بلا فائدة فهي زائدة. قال: وإذا وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. الله أكبر. فلا تجلس معهم، فإنك إن كنت عالما لا ينفعك علمك، لأن المجلس كله باطل. هتقول إيه؟ ولا يسمع لك، فعلمك لن ينفع هنا، وفي الغالب هتجملهم وتستحي أن تنكر، يبقى جلست ليه؟ لا ينفعك علمك. طيب وإن كنت جاهلا زادوك عيا، العي بالكسر يعني جهلا، هتزداد جهلا. وإن اطلع الله عليهم بعذاب يصبك معهم. الله. وذلك شوف الجارية، جارية الحسن البصري رحمه الله، في يوم ذهب إلى السوق وقال انتظريني ها هنا سأقضي حاجة وأعود. ذهب الحسن يقضي حاجة، فلما عاد لم يجد جاريته في المكان الذي أمرها أن تقف فيه. فلما عاد إلى البيت وجدها، قال لما خلفت أمري؟ قالت يا سيدي، عندما تركتني وانصرفت تذكرت الحديث أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأن شرها الأسواق، فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معه ففررت. طبعا جارية الحسن البصري ماذا تنتظر منه؟ فقيها. لما تركها في السوق وقفت اتذكرت الحديث، طب السوق أيمن كاذبة وغش وكذا وكذا، مع أن في أزمنتهم كان في صدق وفي أمانة، ما بال لو شافوا زماننا. لكن رغم ذلك الأسواق شر البلاد، واضح؟ فلا تنكث فيها إلا على قدر الضرورة. وذلك نقول للأخوات كده والإخوة، رايح تشتري روح اشتري الطلب واخرج سريعة. لا، ده واحد بيروح سوق يتفرج فقط، بيتك بيضة، لا يجوز. إيه اللي تعمله ده؟ أنا بس كده بتجول في السوق. يا ولد الأسواق شر البلاد، شر بلاد الله، ما ينفع تتجول. إنما تريد لك حاجة اذهب واخدي حاجتك وانصرف. تجد الناس نايمين في الأسواق. والعجيب بقى أنتوا هنا في البلاد دي عاملين لك الشجرة بتاعت مش عارف إيه، والأخ مسلم ويتصور جنبها، ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، بيتصور جنب المصابيح في الأسواق. حاجة غريبة جدا والله يا إخوة، مشكلة صح؟ مشكلة، جروس بروبليم، مشكلة كبير، ما ينفع ما يصير. إذن السوق على قدر الحاجة. ليه؟ الشيخ محمد واخد ابنه عبد الله يكسوه، خلاص. طيب في عندي 10 محلات، يا شيخ محمد فين المحل بتاع الأطفال؟ في وقت أطفال ادخل عليه ديريكت زي ما يقولوا، أنا جاي للطفل، أدخل محل الأطفال شفنا اللي عجبنا، الواد لبس دفعنا ننصرف على البيت، لأن ده سوق، واضح؟ طب أنا عايز أجيب للأخت، ماشي، فين محل الأخوات؟ أهو ادخل هنا على طول، جيب للأخت اللي عايزاه وانصرف على البيت. طب عايز أجيب ليه؟ هتجيب منين؟ أدي محل الإخوة أهو، مش أنت أهو؟ ادخل على طول ديريكت، اشتري وانصرف. لا، ده ممكن يقعد اليوم كله في السوق ويجي يوم الجمعة مش قادر يقعد ساعة خطبة الجمعة، يعمل لك مشكلة قد كده. لكن يروح من أين كوفن في الأسواق، يا عم الشيخ ينفع أجمع الصلاتين وأنا بعمل أين كوفن؟ ده ده الحريص يعني. مشكلة خطيرة جدا، يا أرض اليوم كله في السوق، ده من قلة الفقه ومن قلة الفهم. إذن الأسواق يقوى على قدر الضرورة، ما تمكث طويلا لغير حاجة. طب يا عم مش يبصها، ما أنا دخلت ما عجبنيش حاجة، يا سيدي ادخل اللي بعده، ما تفهمني بقى، أنا مش معنى أمنعك مطلقا، بقول لك على قدر الحاجة، افهم بقى. فهمت حاجة؟ قل له افهم المفهوم، خلاص كده في مفهوم في الله، يعني يكون على قدر الحاجة. دخلت المحل ده، التوب ده ما عجبنيش، ممكن اللي جنبه فيه توب أفضل، ماشي ادخل شوف التوب الأفضل، وهكذا لغاية ما تجد حاجتك. وجدتها، نعم اقضي وانصرف. هنشرب بس كافيه، شوف في البيت مش في السوق، هنشرب أتاي في البيت مش في السوق، فهمت حاجة ولا؟ هنأكل ساندويتش مش في السوق، روح كل في البيت، مش قضيت حاجتك روح على البيت. عايز تأكل آيس كريم بقى في الحديقة مش عارف فين، ابعد عن السوق الله يكرمك، السوق في بلاوي السودة، سوق حتى الناس بينطقوها بالهمزة عندنا في مصر، يقول لك سوق وصدقة. هو سوق. شفت فكر المصريين بقى حتى في الدارجة. فلقمان علم ولده أدابا في العلم، قيما، تجالس الصالحين والعلماء وتتأدب في مجالسه، إياك أن تجاريهم بالعلم. لما؟ لما؟ طب ده هنقول له إيه؟ هتقول له إيه التعليم ده؟ طيب ماشي، مش هنعمل كده، هنكمل كلام الشيخ رحمه الله. يعني عم الشيخ، نفهم من كلامك إن أنا ما أسألش عن دليل أبدا، اسأل عن الدليل، اسأل عن الدليل، ولكن مش في مجلس الشيخ وعلى ملأ. سألت أفتاك الشيخ، يجوز، جزاكم الله خيرا. والله حضرتك طالب علم متقن، تريد بس أن تحرر المسألة بينك وبين الشيخ. قلت الشيخ الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. طيب، وتعرض صورة السؤال وآدب فضيلة الشيخ، إن عرضت هذه المسألة على بعض الإخوة وقال لنا ما الدليل على هذه المسألة، ماذا نقول؟ مش إيه دليلك؟ ده قلة أدب بقى، أنت كده بتقل أدبك. إيه دليلك؟ طب مش هقول لك الدليل، ها؟ إيه رأيك؟ وليس بواجب على العالم أن يعطيك الدليل. لماذا؟ إذا سألت أنت يكفيك الحكم خلاص، لكن إن كنت طالب علم تريد أن تحرر، تعالى في أدب واعرض المسألة في سورة استفهام وسؤال. سورة استفهام وإيه؟ وسؤال. إن سئلنا عن هذه المسألة جزاكم الله خير بماذا نجيب؟ أو إذا سألنا سائل عن الدليل ماذا نقول؟ هنا العالم يحفظ لك أدبك ويجيبك. رضي الله عن عبد الله بن عباس، قال له طالبان أحدهما كثير الجدال والآخر كثير الأدب، فقال عنهما ابن عباس: أما الأول لسوء خلقه حرمناه علمنا. لما دايما يقعد ينط خلاص ما في، يجي يسأل ما يجاوبه، يجي ما في، ما أعطاه العلم. وأما الثاني أعطيناه ما عندنا بأدبه، لأن كان عنده أدب، فكل ما يسأل يجاب. فكذلك يا إخوة، لازم الطالب يتودد لشيخه بحسن الأدب حتى يحصل العلم، إنما لا يثمر سوء الأدب إلا جهالة ونفورا من العالم، ولن يعطيك علما. واضح؟ فقال الشيخ أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا لا نسلم. كان بعضهم كده لما جينا حديثا، هو من جنسية تانية، تيجي تقول له يسألك وتقول له كذا، عندنا لا يعملون هذا. قل له خلاص اعمل باللي عندكم، انت تسألني ايه؟ اعمل باللي عندكم وريحني، ادام عندكم ولي كهو 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 توانسي ده كهو دي تنسي يقول لي كهو، طب كهو كهو، هنعمل لك ايه؟ هذا ما عندي يا ولدي، خذ او اترك، خذ او اترك. لكن كن مؤدبا، ما تقولش بيعملوا كذا وده مش ما ينفع. ولا تقل له من نقل هذا، هل يعني حضرتك ما شاء الله خبير بالنقل؟ انت لست منهم يا ابني، بتسال ليه؟ ده عجبني واحد جزائري، كنا عملنا خطبه عن التدخين وادله تحريمه من الكتاب والسنه واجماع المسلمين، عرجنا على الطب والاجتماع وكذا، وكان احدهم لم يفهم. فبعد الخطبه بيسال اخ جزائري: الشيخ يحرم الدخان ليش؟ ايه الدليل؟ فالأخ عارف، قال له افتح السورة رقم 40 الآية رقم 46 هتلاقي الدليل. قال له بارك الله فيك وراح ماشي، لا يعرف فين السورة رقم 40. قال لي ده قول له أي حاجة ومشيه، لا يعرف دليل ولا غيره، فاهم؟ فاهم أنا اللي عارف دليل ولا يفهم في الأدلة ويقول لك الدليل، اسكت أنت. الدليل لطالب العلم المتقن أنت تاخد الحكم وتطبق، ما دمت بتسأل ثقة. واضح؟ تسأل ثقة خلاص. إيه بقى دليل تحريم التدخين؟ قل له بقى سورة 40 رقم 46. زي أحدهم جاء لأحد الدعاء وقال له: يا شيخ، أنتوا بتحرموا الدخان، في آية من القرآن بتقول إن الدخان حرام؟ هو كان بياكل تفاحة. قال له: أنت بتاكل تفاحة، في آية بتقول إن التفاح حلال؟ قال له: إيه؟ قال له: مش دي تفاحة؟ في آية في القرآن نصا تقول إن التفاح حلال؟ قال له: لا. قال له: القرآن يضع قواعد كلية عامة، خلاص، اللي هو علم الأصول. عندما يقول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 157، ده بجد بقى، مش بوزع. سورة الأعراف الآية 157، فات المخ فنقرا العصر. في ناس بيصدقوش. طلع سورة الأعراف 157، جبتها ولا لسه؟
خلاص.
طيب 157، ماشي كده. تعالوا نقرا كده مع بعض. والله سورة الأعراف اهي الآية 157، صح؟ هي دي الأعراف دي ولا إيه؟ أنت جايب آل عمران يا ولد؟
آه.
شوف هو اللي يضحك عليا الدنيا. سورة الأعراف 157، المصحف اللي معايا ده الصفحة 170، لأن المصاحف بتختلف في الطباعة، فممكن الصفحات تختلف. الله تعالى يتكلم في الآية رقم 157 عن صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. مكتوبا فين؟ عندهم، فين؟ في التوراة، في الإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. قف هنا تاني. ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. الآية قسمت الأشياء إلى قسمين: طيبات وحكمها إيه؟ حلال. التفاح طيبات ولا لا؟ حلال. والخبائث حكمها إيه؟ حرام. الدخان بقى طيبات ولا خبائث؟ يبقى حكمه إيه؟ أنت قولوا أنت. تاني تاني تاني؟ أنت اللي قلت مش أنا. يقول لك: يا عم الشيخ، أصل المفسرون فسروا الخبائث بالخمر. ماشي، جزاك الله خير، هناخد على قول المفسرين. تعالى يا جماعة يا متخصصون في الدخان، قولوا لنا الله يبارك لكم، الدخان بتعمل ازاي؟ يقول لك: معمول من التبغ. كلام جميل. التبغ، التبغ ده يا جماعة عشان يكون قوامه معتدل كده وتلف فيه السجارة دي ويبقى ثابت كده، ازاي ده انا بقى؟ قالوا: بينقع، اسمع معي، ينقع في مادة اسمها الروم 3 شهور. مادة اسمها ايه؟ الروم. قال العلماء: مادة الروم اذا وضعت قطرة منها على اناء به ماء اذهبت عقل من يشرب. خمر الروم دي، خمر ينقع في الخمر 3 أشهر قبل الصناعة. ليه؟ عشان يكون له قوام يتحط في السجارة. عرفت ليه المدخن ما بيقدرش يسيبها؟ عامل دماغ، شارب خمر. شارب ايه؟ إضافة إلى النيكوتين. قال العلماء إن أقل الأضرار الصحية التي يسببها التدخين سرطان الدم، سرطان الرئة، بارك الله فيك. طب حديث النبي لا ضرر ولا ضرار، طب واللي بيشرب دخان بيدور نفسه ولا لا؟ ولا ضرر هنا لا نهي تحريم، ده نهي تحريم. طيب بلاش دي. نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، حديث صحيح. مسكر معروف الخمر خلاص، والنهي تحريم. ومفتر اللي بيضعف اي شيء بيضعفك. طب الدخان بيعمل ايه؟ ده بيهلكك مش بيضعفك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن من يجلس بجواره شره. نفى النبي عنه كمال الإيمان. وانت بتدخن كده وانا ما بدخنش وقاعد جنبك، بتضر ولا لا؟ شر وصلني ولا لا؟ ده حتى القانون الأوروبي ممنوع تدخن في بيتك إذا كان في طفل، صح؟ اطلع بره في الله. ليه؟ ضرر، هتضر الطفل. فهمت حاجة؟ يبقى بيضر ولا لا؟ في شر ولا لا؟ أحد الدعاء الولد بيسأله عن الدخان، قال له: يا ابني مش أقول لك حرام ولا حلال، هقول لك: الله خلقك إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا أو سبوف. بالألماني صح؟ اسمه كده؟ أو سبوف؟ اللي بيطلع دخان ده ورا العربية السيارة. أو صحيح أو سبوف صح؟ ما هو اسمه عندنا شكمان. الله خلقك إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. ماشي على طول عمال يطلع أدخنة وقرف وحالته بؤس. الأذان، قولوا كما يقول المؤذن وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. أذن يا ولدي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، إذن انتهينا إلى أن الدخان حكمه إيش؟ حرام. بارك الله فيكم. يبقى اللي مبتلى به يحاول يبتعد لله عز وجل، يترك لله عز وجل. اسمع إلى حديث النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولا شك أن المدخن يضيع من يقوت. لو قلنا علبة الدخان بكام يورو؟ كام؟ كام؟ 6 يورو. خمسة يورو. ماشي. المدخن بيدخن علبة في اليوم مثلا ولا اثنين؟
هذا المدخن العادي
البسيط. الثاني اثنين؟
اثنين ثلاثة في عرفة.
والله الله أكبر. هنقول اثنين بعشرة يورو في اليوم. ها خلي بالك، عشرة يورو، عشرة يورو دخان. مش هنقول عود السكر، مش نقول الواعة، مش مشكلة ده، مش نحسب ده، هنحسب العشرة يورو دول في 30، 300 يورو. بيعمل فيهم ايه؟ بيولحهم بالنار. والله تخيل دلوقتي لو واحد قاعد كده طلع 100 يورو بس وولع فيها النار، تقول عليه ايه؟ والله مجنون. بيعمل 300 يورو ده مستشفى مجانين ده. واضح مشكلة خطيرة جدا. فنقول له: طب لله عز وجل، ارجع لله عز وجل. يا إخوة والله التدخين موت بطيء، تشعر ده مع الكبر عندما تأتيك كرشة النفس فتهلكك. والله يا إخوة، في مصر منذ سنين مضت، قريب من حوالي 25 سنة، شاء الله تعالى أن أكون مع أخي لي مرافقا لعمل عملية جراحية. كنت مرافق وكنت معه في غرفة الجراحة، كان فيها ما يقرب من 20 سرير، مرضى جراح كلهم عمليات وجراحة، وشرفني الله بخدمة المرضى لمدة شهر، اللي فاتح بطن واللي قاطع رجل واللي قاطع والله يا إخوة عايز اللي يقضي له حاجته واللي ينظف له واللي كذا، فربنا من علي ان انا اقعد شهر مع هؤلاء. احدهم كان اسمه عم صالح رحمه الله ان كان قد مات، لانه كان في فترة كان عنده حوالي 85 سنة، والله يا إخوة من 25 سنة واذكره كاليوم، وكان بالسرير اللي بجواري، وكان دايما يحب في الليل يجلس يسمع مني القرآن لشدة مرضه. والله يا إخوة سمعت الطبيب قال لي يا عم صالح والله أي سجارة هتشربها من اليوم هيكون ببطر صباع من صوابعك، خلاص ما ينفع، جسمك كله تسمم من الدخان، لو أي سجارة إضافية هتدخل جسمك هيكون في بتر. والله يا إخوة هذا الرجل كان في ظلام الليل يعض في الأرض عشان النفس ياخد نفسه، والله من الضيق. فأنت لسه في شبابك اللي بتدخن مش حاسس، أنت بتدمر نفسك وأنت لا تشعر. إذن اترك لله رب العالمين. وعليكم السلام. إذن قال الشيخ لا تقول لشيخ كلمة، جبت منين؟ ما دليله؟ هذا فلان بيقول. هذه كلها من سوء الأدب. ولذا بعض السلف يقول من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، أي قال له لما معترضا مجادلا، إنما إن كان بأدب وأراد أن يتحقق من المسألة كما ذكرت لك في سورة استفسار وسؤال بأدب فهذا يحمد. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذا الأدب الرفيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.